إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، فقد قال العلامة المصنف رحمه الله تعالى سائلا: بماذا تكفر جميع الصغائر والكبائر؟ وأجاب بقوله: تكفر جميعها بالتوبة النصوح. قال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا توبوا إلى الله توبة نصوحا، عسى ربكم أن يكفر عنكم سيئاتكم ويدخلكم جنات تجري من تحتها الأنهار. فالإنسان إذا تاب إلى الله تبارك وتعالى تاب الله عليه ولو كان كافرا، حتى لو ارتد عن دين الله تبارك وتعالى نسأل الله الثبات والعافية. فإن لو عاود الإسلام وحسنت توبته قبله الله تبارك وتعالى بقبول حسن، بل إنه كما قال المحققون ومنهم العلامة ابن القيم رحمه الله تعالى: يعيد الله تبارك وتعالى إليهم، أي أولئك الذين ارتدوا إذا عادوا إلى الإسلام وحسن إسلامهم، يعيد الله تعالى إليهم ثواب ما وقع من الأعمال الصالحات قبل الردة إذا عادوا إلى الإسلام مرة أخرى. فالله تعالى هو الغفور الرحيم. قال الله جل وعلا: عسى ربكم أن يكفر عنكم سيئاتكم ويدخلكم جنات تجري من تحتها الأنهار. وعسى من الله محققة، عسى ربكم، هذا ليس على سبيل الرجاء والتوقع، وإنما هو من الله تعالى متحقق، فعسى من الله محققة. وقال تعالى: إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات، الآيات. وقد ذكر الله تعالى قبل ذلك الشرك، وذكر تعالى قتل النفس التي حرم الله قتلها إلا بالحق، وذكر الله تعالى الزنا. والذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون، ومن يفعل ذلك يلقى أثاما، يضاعف له العذاب يوم القيامة ويخلد فيه مهانا. إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات. وقال تعالى: والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم، ومن يغفر الذنوب إلا الله، ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون. أولئك جزاؤهم مغفرة من ربهم وجنات تجري من تحتها الأنهار، الآيات وغيرها. التوبة النصوح تكفر الكبائر والصغائر. قال النبي صلى الله عليه وسلم فيما ذكر المصنف رحمه الله، قال: وقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: التوبة تجب ما قبلها. ولا أصل له بهذا اللفظ، وانظر السلسلة الضعيفة تجد تحقيقا بديعا، ولكن ذكره بهذا اللفظ ابن كثير في التفسير، قال: كما ثبت في الصحيح الإسلام يجب ما قبله والتوبة تجب ما قبله، ولم يرد بهذا اللفظ. والذي في صحيح مسلم من حديث عمرو بن العاص رضي الله عنه: أما علمت أن الإسلام يهدم ما كان قبله، وأن الهجرة تهدم ما كان قبلها، وأن الحج يهدم ما كان قبله؟ فلعل ابن كثير رحمه الله رواه بالمعنى، فقال: كما ثبت في الصحيح الإسلام يجب ما قبله والتوبة تجب ما قبلها، ولم يرد بهذا اللفظ. قال المصنف رحمه الله: وقال صلى الله عليه وآله وسلم: لله أفرح بتوبة عبده من رجل نزل منزلا وبه مهلكة ومعه راحلته عليها طعامه وشرابه، فوضع رأسه فنام نومة فاستيقظ وقد ذهبت راحلته حتى اشتد عليه الحر والعطش أو ما شاء الله، قال: أرجع إلى مكاني. فنام نومة ثم رفع رأسه فإذا راحلته عنده. هذا الحديث في الصحيحين من رواية عبد الله بن مسعود رضي الله عنه. فالله تعالى أفرح بتوبة عبده المؤمن من هذا براحلته، وفيه دلالة على أن التوبة من أعظم ما يقع من العبد إذا تورط في الذنب، فإن الله تعالى يحب توبة العبد هذا الحب الشديد الذي ذكر لنا النبي صلى الله عليه وسلم ما يقرب معناه من الرجل الذي يكون في الصحراء وقد انقطعت به السبل ومعه راحلته هي بلاغه إلى غايته وهي نجاته من مهلكته وعليها طعامه وشرابه، ثم فقدها في تلك الصحراء لا زرع فيها ولا ماء، فلما استيأس منها رجع فقال: أموت هاهنا. فنام نومة ينتظر الموت فأخذته سنة من النوم فاستيقظ فإذا راحلته عنده عليها طعامه وشرابه، حتى إن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: إن هذا الرجل يتوجه إلى الله تعالى وقد اختلط عليه الأمر من الفرح، يقول: أنت عبدي وأنا ربك، أخطأ من شدة الفرح. الله تعالى أفرح بتوبة عبده المؤمن من هذا براحلته. فسارع إلى هذا الأمر الذي يحبه الله هذا الحب وتب إليه. أسأل الله أن يتوب علينا أجمعين. قال المصنف رحمه الله: ما هي التوبة النصوح؟ هي الصادقة التي اجتمع فيها ثلاثة أشياء: الإقلاع عن الذنب، والندم على ارتكابه، والعزم على ألا يعود إليه، والعزم على ألا يعود أبدا، وإن كان فيه مظلمة لمسلم تحللها إن أمكن، فإنه سيطالب بها يوم القيامة إن لم يتحللها من اليوم، ويقتص منه لا محالة، وهو من الظلم الذي لا يترك الله منه شيئا. قال صلى الله عليه وآله وسلم: من كان عنده لأخيه مظلمة فليتحلل منه اليوم قبل أن لا يكون دينار ولا درهم، إن كان له حسنات أخذ من حسناته، وإلا أخذ من سيئات أخيه فطرحت عليه ثم طرح في النار، نسأل الله السلامة والعافية. الحديث أخرجه البخاري من رواية أبي هريرة رضي الله عنه، وأخرجه أيضا الإمام أحمد وغيره. إذن شروط التوبة: الإخلاص، وهذا شرط لم يذكره الشيخ رحمه الله، لا بد من الإخلاص في التوبة، لأن الإنسان ربما يتوب عن الذنب ويقلع عنه لغير الله تبارك وتعالى، لغرض يحصله أو غاية يتغياها أو مغبة أمر يخافه، فحينئذ يقلع عن الذنب وقد عقد النية على معاودته عندما يتاح له ذلك. فلا بد من الإخلاص، أن يكون مخلصا في توبته لله تبارك وتعالى، وأن يقلع عن الذنب، وأن يندم على ارتكابه، وأن يعزم على ألا يعود إلى مثله أبدا. وإذا كان الذنب متعلقا بحقوق الغير فعليه أن يؤدي الحقوق إلى أصحابها، لا تكون التوبة توبة إلا بهذا. إن تعلقت الذنوب بحقوق الغير فلا بد من أداء الحقوق إلى أصحابه. إذا كان قد اغتصب من أخيه مالا أو دارا أو أرضا مثلا وهي عنده، أو أنفق على نفسه أو تصرف فيها ثم أراد أن يتوب، لا توبة له حتى يرجع الحقوق إلى أصحابه، أو أن يتحلل أصحابها مما وقع فيه، فربما أحلوه قالوا قد سامحناك، فالحق لهم، إن تنازلوا عنه فخلاهم ذم. وأما إذا تمسكوا به فعليه أن يؤدي الحقوق إلى أصحابه. وقد قال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله وأتكلم عن شروط التوبة وعن هذا الشرط خاصة فيما يتعلق بحقوق العباد، إذا كانت المظلمة متعلقة بحق الغير كضربه مثلا، فكيف تتحلل من هذا؟ كيف تخرج منه؟ قال يذهب إليه ويمكنه من ضربه كما ضربه. قال وإن أبى إلا أن يأخذ منه مالا كفاء ما أوقع عليه من الظلم فليعطه ما طلب، لا يخرج من ذلك إلا بذلك. لو أنك تأملت تأملا متأنيا لقل وما الذي يجبر الإنسان على هذه الأمور؟ قديما قالوا إياك وما يعتذر منه، فكيف بما يتعلق بحقوق الغير مما لا يمكن أن تخرج منه إلا بأدائه أو بالتحلل منه؟ وكثير من الناس لا تسمح نفسه بأن يحلك مما وقعت فيه من الضرر له، بل إنك إذا ذهبت إليه من أجل أن تستحل مما أوقعته عليه من الضرر لم يزده ذلك إلا لجاجة، يقول والله لا أغفرها لك أبدا. هذا أمر كبير، ما الذي يجبرك على هذا؟ أمسك لسانك، اتق الله ربك، خف عاقبتك، لا تكن متهورا، كن متأنيا، كن حليما رفيقا، والله يرعاك. ما الذي ورطك في هذا كله؟ أنت في حل منه الآن، أنت بعيد عنه. فهذا الذنب الذي يكون من حقوق العباد لا يسامح الله تبارك وتعالى فيه أبدا، كما ذكر المصنف رحمه الله تعالى، فإنه قال وهو الظلم الذي لا يترك الله منه شيئا. لعله يشير إلى أن الدواوين عند الله ثلاثة: ديوان لا يدع الله منه شيئا، وديوان لا يغفر الله منه شيئا، وديوان لا يعبأ الله به شيئا. فأما الذي لا يعبأ الله به فظلم العبد نفسه فيما بينه وبين ربه، وأما الديوان الذي لا يغفر الله منه شيئا فالشرك، إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. وأما الديوان الذي لا يدع منه شيئا أبدا فهو حقوق العباد، لا بد من أداء ذلك، ويوم القيامة لا درهم ولا دينار، وإنما هي الحسنات والسيئات، فيؤخذ من حسنات من عليه الحق ويعطى إلى صاحب الحق، فإن فنيت حسناته أخذ من سيئات الآخر فطرح عليه ثم طرح في النار، كما قال النبي المختار صلى الله عليه وسلم. فينبغي علينا أن نتورع عن هذا كله، أن نجتنبه، وإذا وقع منا شيء من هذا فعلينا أن نأتي بالتوبة بشروطه: الإخلاص في التوبة، الإخلاء عن الذنب، الندم على ارتكابه، العزم على عدم معاودته. وشرط أخير إذا تعلق الذنب بحقوق الغير فينبغي أداء الحقوق إلى أصحابها، ثم أن تقع التوبة، وهذا شرط أيضا يذكره كثير من المحققين، أن تقع التوبة في الزمان الذي تقبل فيه التوبة. فهذا شرط آخر. قال المصنف رحمه الله تعالى: متى تنقطع التوبة في حق كل فرد من أفراد الناس؟ قال الله تعالى: إنما التوبة على الله للذين يعملون السوء بجهالة ثم يتوبون من قريب فأولئك يتوب الله عليهم وكان الله عليما حكيما. أجمع أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم أن كل شيء عصي الله به فهو جهالة، سواء كان عمدا أو غيره، وأن كل ما كان قبل الموت فهو قريب. وقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: إن الله يقبل توبة العبد ما لم يغرغر. أخرجه الترمذي وابن ماجه والحاكم عن ابن عمر رضي الله عنهما، وفي إسناده الوليد بن مسلم وهو مدلس وقد عنعن، وقد صحح الحديث الحاكم ووافقه الذهبي وحسنه الألباني. قال: ثبت ذلك في أحاديث كثيرة، فأما إذا عاين الملك، يعني ملك الموت، وحشرجت الروح في الصدر وبلغت الحلقوم وغرغرت النفس صاعدة في الغلاصم، جمع غلصمة وهي رأس الحلقوم بشواربه وحرقدته، وهو الموضع الناتئ في الحلق، فلا توبة مقبولة حينئذ، ولا فكاك ولا خلاص ولا تحين مناص، أي ليس الوقت وقت تخلص ونجاة. لابد أن تقع التوبة في الزمان الذي تقبل التوبة فيه، وللتوبة زمان عام وزمان خاص. فأما الزمان الخاص فهو لكل أحد حتى تبلغ الروح الحلقوم، فإذا بلغت الروح الحلقوم انقطع أوان التوبة الخاص في حق من بلغت روحه الحلقوم. وأما زمان التوبة العام فحتى تطلع الشمس من مغربها، كما قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. قال المصنف رحمه الله: فأما إذا عاين الملك وحشرجت الروح في الصدر وبلغت الحلقوم وغرغرت النفس صاعدة في الغلاصم، فلا توبة مقبولة حينئذ، ولا فكاك ولا خلاص ولا تحين مناص. وذلك قوله عز وجل عقب هذه الآية: وليست التوبة للذين يعملون السيئات حتى إذا حضر أحدهم الموت قال إني تبت الآن. الآية: متى تنقطع التوبة من عمر الدنيا؟ قال الله تعالى: يوم يأتي بعض آيات ربك لا ينفع نفسا إيمانها لم تكن آمنت من قبل أو كسبت في إيمانها خيرا. الآية: وفي صحيح البخاري قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: لا تقوم الساعة حتى تطلع الشمس من مغربها، فإذا طلعت ورآها الناس آمنوا أجمعون، وذلك حين لا ينفع نفسا إيمانها. ثم قرأ الآية، وهذا في الصحيحين من رواية أبي هريرة رضي الله عنه، قال: وقد وردت في معناها أحاديث كثيرة عن جماعة من الصحابة عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم في الأمهات وغيرها، أي في دواوين السنة الكبيرة. وقال صفوان بن عسال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول: إن الله فتح بابا قبل المغرب عرضه 70 عاما للتوبة لا يغلق حتى تطلع الشمس منه. الحديث رواه الترمذي وصححه النسائي ورواه ابن ماجه في حديث طويل، والحديث حسنه الشيخ الألباني كما في صحيح سنن ابن ماجه. فهذا أوان التوبة من خاص وعام، والله تبارك وتعالى المستعان عليه التكلان. ما حكم من مات من الموحدين مصرا على كبيرة؟ قال الله عز وجل: ونضع الموازين القسط ليوم القيامة فلا تظلم نفس شيئا وإن كان مثقال حبة من خردل أتينا بها وكفى بنا حاسبين. وقال تعالى: والوزن يومئذ الحق فمن ثقلت موازينه فأولئك هم المفلحون ومن خفت موازينه فأولئك الذين خسروا أنفسهم بما كانوا بآياتنا يظلمون. وقال تعالى: يوم تجد كل نفس ما عملت من خير محضرا وما عملت من سوء الآية. وقال تعالى: يوم تأتي كل نفس تجادل عن نفسها وتوفى كل نفس ما عملت وهم لا يظلمون. وقال تعالى: واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله ثم توفى كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون. وقال تعالى: يومئذ يصدر الناس أشتاتا ليروا أعمالهم فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره، وغير ذلك من الآيات. وقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: من نوقش الحساب عذب. وقالت له عائشة رضي الله عنها: أليس يقول الله فسوف يحاسب حسابا يسيرا؟ قال: بلى، وإنما ذلك العرض، ولكن من نوقش الحساب عذب. والحديث في الصحيحين عنها رضي الله عنه قال: وقد قدمنا من النصوص في الحشر وأحوال الموقف والميزان ونشر الصحف والعرض والحساب والصراط والشفاعات وغيرها ما يعلم به تفاوت مراتب الناس وتباين أحوالهم في الآخرة بحسب تفاوتهم في الدار الدنيا في طاعة ربهم وضدها من سابق ومقتصد وظالم لنفسه. إذا عرفت هذا فاعلم أن الذي أثبتته الآيات القرآنية والسنن النبوية ودرج عليه السلف الصالح والصدر الأول من الصحابة والتابعين لهم بإحسان من أئمة التفسير والحديث والسنة أن العصاة من أهل التوحيد على 3 طبقات: الأولى قوم رجحت حسناتهم بسيئاتهم فأولئك يدخلون الجنة ولا تمسهم النار أبدا. الثانية قوم تساوت حسناتهم وسيئاتهم فقصرت بهم سيئاتهم عن الجنة وتجاوزت بهم حسناتهم عن النار، وهؤلاء هم أصحاب الأعراف الذين ذكر الله تعالى أنهم يقفون بين الجنة والنار ما شاء الله أن يقفوا، ثم يؤذن لهم في دخول الجنة كما قال الله تعالى بعد أن أخبر بدخول أهل الجنة الجنة وأهل النار النار وتناديهم فيها، قال: وبينهما حجاب وعلى الأعراف رجال يعرفون كلا بسيماهم ونادوا أصحاب الجنة أن سلام عليكم لم يدخلوها وهم يطمعون، إلى قوله ادخلوا الجنة لا خوف عليكم ولا أنتم تحزنون. الطبقة الثالثة قوم لقوا الله تعالى مصرين على كبائر الإثم والفواحش، ومعهم أصل التوحيد والإيمان، فرجحت سيئاتهم بحسناتهم، فهؤلاء هم الذين يدخلون النار بقدر ذنوبهم، ومنهم من تأخذه إلى كعبيه، ومنهم من تأخذه إلى أنصاف ساقيه، ومنهم من تأخذه إلى ركبتيه، حتى إن منهم من لم يحرم الله منه على النار إلا أثر السجود. وهذه الطبقة هم الذين يأذن الله تعالى في الشفاعة فيهم لنبينا محمد صلى الله عليه وآله وسلم ولغيره من بعده من الأنبياء والأولياء والملائكة ومن شاء الله أن يكرمه، فيحد لهم حدا فيخلدونهم، ثم يحد لهم حدا فيخلدونهم، وهكذا، فيخلدون من كان في قلبه وزن دينار من خير، ثم من كان في قلبه وزن نصف دينار من خير، ثم من كان في قلبه وزن برة من خير، إلى أن يخرجوا منها من في قلبه وزن ذرة من خير، إلى أدنى من مثقال ذرة، إلى أن يقول الشفعاء: ربنا لم نذر فيها خيرا، ولن يخلد في النار أحد ممن مات على التوحيد ولو عمل أي عمل، ولكن كل من كان منهم أعظم إيمانا وأخف ذنبا كان أخف عذابا في النار وأقل مكثا فيها وأسرع خروجا منها، وكل من كان أعظم ذنبا وأضعف إيمانا كان بضد ذلك. والأحاديث في هذا الباب لا تحصى كثرة. وقد ذكر الشيخ رحمه الله وقرر وجمع طائفة من ذلك رحمه الله تعالى في شرح السلم، قال: وإلى ذلك أشار النبي صلى الله عليه وآله وسلم بقوله: من قال لا إله إلا الله نفعته يوما من الدهر يصيبه قبل ذلك ما أصابه. هذا الحديث أخرجه البزار والطبراني في الأوسط وفي الصغير والبيهقي في الشعب برواية أبي هريرة رضي الله عنه، وهو ثابت صحيح. بعد أن ذكر رحمه الله تعالى معتقد أهل السنة والجماعة في من مات مصرا على الكبيرة غير تائب منها، قال: وهذا مقام ضلت فيه الأفهام وزلت فيه الأقدام واختلفوا فيه اختلافا كثيرا، فهدى الله الذين آمنوا لما اختلفوا فيه من الحق بإذنه، والله يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم. والأمر كما قال الشيخ رحمه الله، فإن كثيرا من الناس قد ضلوا فيما عليه من مات المصر على الكبيرة فيما له من المصير يوم القيامة. وهذا الأمر الذي قرره الشيخ رحمه الله على منهج أهل السنة والجماعة بيّن فيه عقيدة السلف الصالحين، وبيّن رحمه الله أن ذلك هو الذي أثبتته الآيات القرآنية والسنن النبوية، ودرج عليه السلف الصالح والصدر الأول من الصحابة والتابعين لهم بإحسان من أئمة التفسير والحديث والسنة أن العصاة من أهل التوحيد على ثلاث طبقات: الأولى قوم رجحت حسناتهم بسيئاتهم، فأولئك يدخلون الجنة ولا تمسهم النار أبدا، كانوا عصاة ولكن رجحت حسناتهم بسيئاتهم فوقعت منهم طاعة ومعصية، وعند الوزن رجحت حسناتهم بسيئاتهم، هؤلاء يدخلون الجنة ولا تمسهم النار. وأما الطائفة أو الطبقة الثانية فأهل الأعراف قوم تساوت حسناتهم وسيئاتهم، فقصرت بهم سيئاتهم عن الجنة ولم تبلغهم إياه، وتجاوزت بهم حسناتهم عن النار ولم يرتكسوا في النار، لأن الحسنات قد عادلت السيئات. وأما الطبقة الثالثة فهم الذين ماتوا مصرين على كبائر الإثم والفواحش. فبعض الناس يقول إن من مات مصراً على المعصية مات كافراً ويكون مخلداً في النار، وهذا مخالف لما أثبتته الآيات القرآنية والسنن النبوية ودرج عليه السلف الصالح. والصدر الأول من الصحابة والتابعين لهم بإحسان من أئمة التفسير والحديث والسنة أنه لا يخلد في النار أحد معه أصل التوحيد، معه لا إله إلا الله، مات مسلما وإن عمل أي عمل، ولن يخلد في النار أحد ممن مات على التوحيد وإن عمل أي عمل. التفت إلى هذه المسألة، فإنها كما قال الشيخ رحمه الله مقام ضلت فيه الأفهام وزلت فيه الأقدام، واختلف الناس في هذا الأمر اختلافا كثيرا، فهدى الله الذين آمنوا لما اختلفوا فيه من الحق بإذنه، والله يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم. كثير ممن يهتدي لا يعرف قدر ما آتاه الله من النعمة، لا يعرف قدر الهداية. كثير ممن يؤتيه الله النعمة لا يقدر النعمة قدرها ولا يشكر الله عليه. يقول الشيخ رحمه الله فهذا مقام قد ضلت فيه الأفهام وزلت فيه الأقدام واختلف الناس فيه اختلافا كثيرا. عصمك الله من هذا وعرفت الحق صفوا وجاءك رهوا بالأدلة من الكتاب والسنة بفهم الصحابة ومن تبعهم بإحسان، هذه منة من الله ممنونة. فالمرء حينئذ لا يعرف أن هذا الذي آتاه الله تبارك وتعالى من مضائق المسائل والاعتقادات، وأنه ضل فيها كثير من الناس وانحرف فيها عن القصد فئام لم يهتدوا إلى الحق ولم يعرفوا، فأتاك الله هذا الفهم الصحيح في النصوص من الكتاب والسنة وما كان عليه السلف من الأئمة أئمة التفسير والحديث والسنة، هداك الله بهدايتهم وأقامك على الجادة المستقيمة ليلها كنهارها، فأين الشكر؟ هذه نعمة، فأين الشكر؟ قال المصنف رحمه الله هل الحدود كفارات لأهلها؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم وحوله عصابة من أصحابه بايعوني على ألا تشركوا بالله شيئا، ولا تسرقوا، ولا تزنوا، ولا تقتلوا أولادكم، ولا تأتوا ببهتان تفترونه بين أيديكم وأرجلكم، ولا تعصوا في معروف، فمن وفى منكم فأجره على الله، ومن أصاب من ذلك شيئا فعوقب به في الدنيا فهو كفارة له، ومن أصاب من ذلك شيئا ثم ستره الله فهو إلى الله، إن شاء عفى عنه وإن شاء عاقبه، يعني غير الشرك. قال عبادة فبايعناه على ذلك. الحديث في الصحيحين برواية عبادة بن الصامت رضي الله عنه، وفي قوله ومن أصاب من ذلك شيء ثم ستره الله فهو إلى الله، إن شاء عفى عنه وإن شاء عاقبه، في قوله هذا أن الذي يموت مصرا على معصية متورطا في ذنب دون الشرك فهو في المشيئة، إن شاء الله عفا عنه وإن شاء عاقبه، لذا قال يعني غير الشرك. فما دون الشرك، إذا مات الإنسان مقارفا له غير تائب منه مصرا عليه فهو في المشيئة، إن شاء الله عفا عنه وإن شاء الله تبارك وتعالى عذبه. إذا وقع في شيء يستوجب حدا فعوقب به في الدنيا فهو كفارة له، ومن أصاب من ذلك شيئا ثم ستره الله ماذا يصنع؟ يفضح نفسه؟ يكشف ستر الله عليه؟ في الصحيح كل أمتي معافى إلا المجاهرون. قالوا وما المجاهرون يا رسول الله؟ قال الرجل يرتكب الذنب بالليل فيستره الله، يبيت على الذنب ويستره الله تبارك وتعالى، فيصبح فيكشف ستر الله عليه، يقول يا فلان عملت البارحة كذا وكذا، يبيت ويستره الله ويصبح يكشف ستر الله عليه. استر نفسك، سترك الله فاستر نفسك، لأن المجاهرين لا يغفر لهم، لا يعافون. من أصاب من ذلك شيئا ثم ستره الله فهو إلى الله، إن شاء عفى عنه وإن شاء عاقبه. قال المصنف رحمه الله: ما الجمع بين قوله صلى الله عليه وآله وسلم في هذا الحديث فهو إلى الله إن شاء عفى عنه وإن شاء عاقبه، وبين ما تقدم من أن من رجحت سيئاته بحسناته دخل النار؟ قال: لا منافاة بينهما، فإن من يشاء الله أن يعفو عنه يحاسبه الحساب اليسير الذي فسره النبي صلى الله عليه وسلم بالعرض، وقال في صفته: يدنو أحدكم من ربه عز وجل حتى يضع عليه كنفه فيقول: عملت كذا وكذا؟ فيقول: نعم. ويقول: عملت كذا وكذا؟ فيقول: نعم. فيقرره ثم يقول: إني سترت عليك في الدنيا وأنا أغفرها لك اليوم. الحديث في الصحيحين من روايات ابن عمر رضي الله عنه. وأما الذين يدخلون النار بذنوبهم فهم ممن يناقش الحساب، وقد قال صلى الله عليه وآله وسلم: من نوقش الحساب عذب، وهو في الصحيحين من روايات عائشة كما مر. إذن العرض يقول المصنف صفته، لأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال لعائشة لما قالت: أليس قد قال الله تبارك وتعالى فسوف يحاسب حسابا يسيرا، مع قوله من نوقش الحساب عذب، فقال ذلك العرض، ذلك العرض، الحساب اليسير العرض، وأما من نوقش الحساب عذب فليس بعرض. ما هو العرض؟ ما صفته؟ هو يدنو أحدكم من ربه حتى يضع عليه كنفه فيقول: عملت كذا وكذا؟ فيقول: نعم. فيقول: عملت كذا وكذا؟ فيقول: نعم. فيقرره ثم يقول: إني سترت عليك في الدنيا وأنا أغفرها لك اليوم. وأما الذين يدخلون النار بذنوبهم فهم ممن يناقش الحساب، وقد قال صلى الله عليه وآله وسلم: من نوقش الحساب عذب. فلا منافاة إذن بين قوله صلى الله عليه وسلم فهو إلى الله إن شاء عفى عنه وإن شاء عذبه، وبين ما تقدم من أن من رجحت سيئاته بحسناته دخل النار. فأما من يعرض على الله عز وجل كما وصف ذلك النبي صلى الله عليه وسلم فإنه معفو عنه، وأما من نوقش الحساب فإنه يعذب كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال المصنف رحمه الله: ما هو الصراط المستقيم الذي أمرنا الله تعالى بسلوكه ونهانا عن اتباع غيره؟ قال: ودين الإسلام الذي أرسل به رسله وأنزل به كتبه ولم يقبل من أحد سواه، ولا ينجو إلا من سلكه، ومن سلك غيره تشعبت عليه الطرق وتفرقت به السبل. قال الله تعالى: وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله. فالصراط المستقيم الذي أمرنا الله تعالى بسلوكه ونهانا عن اتباع غيره ودين الإسلام العظيم كما في حديث ابن مسعود رضي الله عنه قال: خط النبي صلى الله عليه وآله وسلم خطا ثم قال: هذا سبيل الله مستقيما، وخط خطوطا عن يمينه وشماله ثم قال: هذه سبل ليس منها سبيل إلا عليه شيطان، شيطان يدعو إليه، ثم قرأ: وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله. والحديث حديث صحيح، أخرجه أحمد والدارمي والحاكم في المستدرك وصححه الألباني وغيره. وقال صلى الله عليه وسلم: ضرب الله مثلا صراطا مستقيما، وعلى جنبتي الصراط سوران فيهما أبواب مفتحة، وعلى الأبواب ستور مرخاة، وعلى باب الصراط داع يقول: يا أيها الناس ادخلوا الصراط المستقيم جميعا ولا تفرقوا، وداع يدعو من فوق الصراط، فإذا أراد الإنسان أن يفتح شيئا من تلك الأبواب قال: ويحك لا تفتح، فإنك إن تفتحه تلجه. فالصراط الإسلام، والسوران حدود الله، والأبواب المفتحة محارم الله، وذلك الداعي على رأس الصراط كتاب الله، والداعي من فوق الصراط واعظ الله في قلب كل مسلم. الحديث أخرجه أحمد والترمذي وابن أبي عاصم والحاكم عن النواس بن سمعان رضي الله عنه، وهو حديث صحيح كما ذكر ذلك الألباني وأشار إليه في صحيح الجامع وغيره. قال: بماذا يتأتى سلوكه والسلامة من الانحراف عنه؟ الضمير يعود إلى الصراط الذي أمرنا الله تعالى باتباعه ونهانا عن الحيود عنه، وهو الإسلام العظيم. بماذا يتأتى سلوكه والسلامة من الانحراف عنه؟ قال: لا يحصل ذلك، أي لا يحصل تمام السلوك ولا كمال السلامة من الانحراف عن الصراط المستقيم إلا بالتمسك بالكتاب والسنة، والسير بسيرهما، والوقوف عند حدودهما، وبذلك يحصل تجريد التوحيد لله وتجريد المتابعة للرسول صلى الله عليه وسلم. ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين، وحسن أولئك رفيقا. وهؤلاء المنعم عليه المذكورون هاهنا تفصيلا هم الذين أضاف الصراط إليهم في فاتحة الكتاب بقوله تعالى: اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. فصلهم الله تبارك وتعالى من بعد الإجمال كما في قوله: ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم. هذا إجمال. قال: من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيق. ولا أعظم نعمة على العبد من هدايته إلى هذا الصراط المستقيم وتجنيبه السبل المضلة. وقد ترك النبي صلى الله عليه وسلم أمته على ذلك، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: تركتكم على المحجة البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها بعدي إلا هل. وهذا حديث صحيح، خرجه أحمد وابن ماجه. وأما لفظ المحجة في الحديث فلا أصل له. وقول الشيخ رحمه الله: لا يحصل تمام سلوك الصراط المستقيم وتمام السلامة من الانحراف عنه إلا بالتمسك بالكتاب والسنة، والسير بسيرهما والوقوف عند حدودهما يضاف إليه أن يكون ذلك بفهم الصحابة ومن تبعهم بإحسان، لأن كثيرا من الناس يدعي أنه متمسك بالكتاب متابع للسنة، والفيصل الفارق بين من كان مدعيا ومن كان متحققا بالاتباع وهذا القيد، أن يكون أخذ الكتاب على مراد الله، فنؤمن بالله وما أنزل من كتاب على مراد الله عز وجل، ونؤمن برسول الله صلى الله عليه وسلم وما ثبت عنه على مراد رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا يمكن أن نعرف مراد الله تبارك وتعالى من كتابه ولا مراد النبي صلى الله عليه وسلم من سنته إلا بالرجوع إلى الصحابة رضي الله عنه ومن قص على آثارهم رحمهم الله أجمعين. بذلك يحصل تدريد التوحيد للعزيز المجيد وتدريد المتابعة للمعصوم صلى الله عليه وآله وسلم. كثيرا ما يدندن العلامة الشيخ الألباني رحمه الله تعالى حول هذه المسألة، كل الناس يقولون نحن نأخذ بالكتاب والسنة، وهم منحرفون في الجملة، الجماعات والفرق يقولون نحن على الكتاب والسنة ونتبع الكتاب والسنة ونحقق المتابعة للرسول صلى الله عليه وسلم، وهم كاذبون. فكيف نبين كذبهم في ادعائهم؟ قال لا بد من قيد. فالذي يقول نأخذ بالكتاب والسنة لا بد أن يأتي بهذا القيد، وهو أن يكون ذلك بفهم الصحابة ومن تبعهم بإحسان، وهذا قيد مهم جدا. فكلهم يدعي وصلا لليلى وليلى لا تقر لهم بذاك، فلا بد من الإتيان بالبينة والدليل، لا بد من إقامة الحجة. ما هي الحجة ها هنا التي تقام؟ أن يكون الكتاب والسنة بفهم الصحابة ومن تبعهم بإحسان. متابعة الرسول صلى الله عليه وآله وسلم لا تتحقق إلا باستكمال ستة أمور. الأول السبب، فإذا تعبد الإنسان لله بعبادة مقرونة بسبب غير شرعي فهذه بدعة مردودة على صاحبه، كأن يحيي ليلة 27 من رجب بحجة أنها ليلة المعراج، فلا بد أن يكون السبب مشروعا. الأمر الثاني الجنس، فلا بد أن تكون العبادة موافقة للشرع في جنسها، فمن ضحى مثلا بفرس لم تصح أضحيته، لا بد أن يكون الجنس الذي يضحي به موافقا للشرع كما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم. الأمر الثالث القدر، فمن صلى الظهر مثلا 5 فهذا لا يصح ولا يقبل، فلا بد من موافقة القدر فيما شرع. الأمر الرابع الكيفية، فالذي يتوضأ فيبدأ بغسل رجليه ثم يمسح أذنيه أو يمسح رأسه لا يصح وضوءه، لأنه خالف الكيفية الواردة عن النبي صلى الله عليه وسلم. الأمر الخامس الزمان، كمن يضحي في أول أيام ذي الحجة. الأمر السادس والأخير المكان، كمن يعتكف في غير مسجد أو يقف بغير عرفة، فلا يتحقق الاتباع إلا باستكمال ستة أمور: السبب والجنس والقدر والكيفية والزمان والمكان. قال المصنف رحمه الله تعالى: ما ضد السنة؟ ضدها البدع المحدثة، وهي شرع ما لم يأذن به الله، وهي التي عناها النبي صلى الله عليه وسلم بقوله: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. الحديث في الصحيحين من رواية عائشة رضي الله عنها، وقوله البدع المحدثة هي شرع ما لم يأذن به الله، هذا تعريف موجز جامع. البدعة شرع ما لم يأذن به الله، وقوله صلى الله عليه وآله وسلم: عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي، تمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجذ، وإياكم ومحدثات الأمور فإن كل محدثة ضلالة. الحديث أخرجه أحمد وأبو داود والترمذي وابن ماجه وغيرهم، وصححه الألباني وغيره. حديث عائشة رضي الله عنه: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. رد أي مردود. فعن النبي صلى الله عليه وسلم البدعة بهذا الحديث، فالمحدثات التي شرعت بما لم يأذن به الله عز وجل في كتاب ولا سنة إنما هي على محض الهوى واتباع الأهواء والأعراف، وهذه مردودة عند الإتيان بها على أصحابها. من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. البدعة طريقة في الدين مخترعة تضاهي الشرعية، يقصد بالسلوك عليها المبالغة في التعبد لله عز وجل. هذا هو التعريف الأول من تعريفي الشاطبي رحمه الله للبدعة في الاعتصام. وهذا التعريف يخرج من البدعة المذمومة العادات. له تعريف آخر للبدعة وهو: طريقة في الدين مخترعة تضاهي الشرعية، يقصد بالسلوك عليها ما يقصد بالطريقة الشرعية. هذا التعريف يدخل العادات في البدع المذمومات. التعريف الأول: طريقة في الدين مخترعة تضاهي الشرعية، يقصد بالسلوك عليها المبالغة في التعبد لله عز وجل. وهذا ما قصده النبي صلى الله عليه وسلم وعناه بقوله: عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي، تمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجذ، وإياكم ومحدثات الأمور فإن كل محدثة ضلالة، فإن كل محدثة بدعة. الحديث من رواية العرباض بن سارية رضي الله عنه، وقد مر أنه حديث ثابت صحيح. وأشار صلى الله عليه وآله وسلم إلى وقوع البدعة بقوله: وستفترق أمتي على 73 فرقة كلها في النار إلا واحدة. هذا أخرجه الترمذي وغيره من حديث عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما، وحسنه الألباني. قال: وعينها بقوله صلى الله عليه وسلم: هم من كان على مثل ما أنا عليه وأصحابي. هذا أخرجه الترمذي والحاكم من حديث عبد الله بن عمرو كما مر، وأخرجه الطبراني في الأوسط وفي الصغير من حديث أنس، والحديث حسنه الألباني في صحيح الجامع وفي السلسلة الصحيحة. جعلهما رحمه الله على هذا الافتراق، فهما وما في معناهما أخرج ذلك كله أبو داود من رواية أبي هريرة ومعاوية رضي الله عنهما، وأخرجهما أيضا الترمذي من رواية أبي هريرة وعبد الله بن عمرو رضي الله عنه، وأخرج ذلك أيضا ابن ماجه من رواية أبي هريرة وعوف بن مالك وأنس بن مالك رضي الله عنه. هذا الحديث والمعروف عند العلماء من أهل السنة من أتباع منهاج النبوة بحديث الافتراق، ويشكك فيه كثير من أهل الضلال وبعض أهل الحق والخير من السالفين، ولم يستقم قوله كالصنعاني رحمه الله. فالحديث ثابت من روايات عدة، وفيه قول النبي صلى الله عليه وآله وسلم عن هذه الأمة، وقد بيّن النبي صلى الله عليه وسلم افتراقهم: وستفترق أمتي على 73 ملة، أو قال فرقة، كلها في النار إلا واحدة. قالوا: وما هي يا رسول الله؟ قال هم من كان على مثل ما أنا عليه وأصحابي. وهذا يعطينا القيد الذي مر ذكره، وأننا نأخذ كتاب الله على مراد الله وسنة رسول الله على مراد رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولا يمكن معرفة المراد إلا بالعودة إلى أصحاب نبينا صلى الله عليه وسلم ورضي الله عنهم. إذن فنحن نتبع الكتاب والسنة بفهم السلف الصالحين، وهم الصحابة ومن تبعهم بإحسان. يدل على هذا دلالة ظاهرة باهرة منيرة قوله صلى الله عليه وآله وسلم في الفرقة النادية وفي وصفها وفي تحديدها: هم من كان على مثل ما أنا عليه اليوم وأصحابي. فذكر القيد الزمني اليوم، وفي رواية بغيره: من كان على مثل ما أنا عليه وأصحابي. لذلك قال العلماء نقلا عن الحبر بن مسعود رضي الله عنه: عليك بالأمر العتيق، يعني بذلك ما كان من الاجتماع من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم قبل مقتل عثمان، عليك بالأمر العتيق. والنبي صلى الله عليه وآله وسلم قد أمرنا كما في حديث الأرباض بن سارية: فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي، تمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجد، وإياكم ومحدثات الأمور، فإن كل محدثة بدعة. الخلفاء الراشدون ليست لهم سنة مستقلة، لأن السنة هي سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإنما يأتي منهم الفهم والتطبيق. فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعد. لقد ذكر الله تبارك وتعالى كثيرا من الأمور التي تكون تحذيرا منها وتنفيرا منها وزجرا عنها، وكذلك ذكر الرسول صلى الله عليه وسلم: لا لكي يحتج محتج بالقدر الكوني، ستفترق أمتي على 73 فرقة كلها في النار إلا واحدة. فيقول قائل: هذا أمر كوني من قدر الله الكوني، فماذا نصنع؟ النبي صلى الله عليه وسلم إنما ذكره ليحذر، ذكره لينفر عنه وليحذر منه، لا ليحتج به، لا لكي يحتج به محتج، وإنما ليكون حجة. فقد حذرك، قد نهاك ونفرك، وقد برأ الله تبارك وتعالى نبيه من أهل البدع، فقال: إن الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا لست منهم في شيء، إنما أمرهم إلى الله. الآية. قال المصنف رحمه الله تعالى: إلى كم قسم تنقسم البدعة باعتبار إخلالها بالدين؟ قال: تنقسم إلى قسمين، بدعة مكفرة وبدعة دون ذلك، وهي البدعة المفسقة. البدعة بهذا الاعتبار من حيث كونها تخرج من الملة أو لا تخرج تنقسم إلى قسمين، إلى مكفرة ومفسقة، تنقسم باعتبارات أخرى إلى أقسام أخرى، تنقسم إلى عقدية وعملية، إلى أصلية وإضافية، إلى كبرى وصغرى، إلى غير ذلك من تقسيمات البدع. فهنا من حيث الإخلال بالدين تنقسم البدعة إلى بدعة مكفرة تخرج من الدين قولا واحدا، وبدعة دون ذلك وهي البدعة المفسقة، فيكون من أتى بها فاسقا ولا يكون كافرا، ولا تخرجه حينئذ من دين الإسلام العظيم. قال: ما هي البدع المكفرة؟ وأجاب بقوله: هي كثيرة، وضابطها من أنكر أمرا مجمعا عليه متواترا من الشرع معلوما من الدين بالضرورة، لأن ذلك تكذيب بالكتاب، وبما أرسل الله به رسله كبدعة الجهمية في إنكار صفات الله عز وجل والقول بخلق القرآن أو خلق أي صفة من صفات الله عز وجل، وإنكار أن يكون الله اتخذ إبراهيم خليلا وكلم موسى تكليما وغير ذلك. الجهمية أتباع جهم بن صفوان الذي قال بنفي الصفات وقال بالتعطيل، وهو عن الجعد بن درهم الذي ضحى به خالد بن عبد الله القسري في عيد الأضحى، فإنه بعد أن فرغ من الخطبة توجه إلى المصلين فقال: أيها الناس ضحوا تقبل الله منكم، وإني مضح بالجعد بن درهم، ثم ذبحه. الجهمية الأول الذين صاروا إلى ما ذكر الشيخ رحمه الله كفرهم الأئمة كفرا أكبر مخرجا من الملة، قال: لأنه يتكلم الآن عن البدع المكفرة ويضرب لها الأمثال فيقول: كبدعة الجهمية، ثم ذكر ما كان عليه غلاتهم، قال: وكبدعة القدرية في إنكار علم الله تعالى وأفعاله وقضائه. والقدرية هم الذين غالوا في إثبات المشيئة للعبد، وقالوا إن الله جل وعلا لا يعلم ما يكون من العبد إلا بعد وقوعه، هؤلاء هم القدرية. وأما الجبرية فمذهبهم نفي الاستطاعة عن العبد، وقالوا إن العبد مجبور على أفعاله، لا قدرة له ولا إرادة ولا اختيار، وإنما يخلق الله تعالى الأفعال فيه على حسب ما يخلق في سائر الجمادات، وتنسب إليه أي إلى العبد الأفعال مجازا كما تنسب إلى الجمادات، كما يقال أثمرت الشجرة وجرى الماء ونبت الزرع، ويقولون إن الثواب والعقاب جبر. على مذهبهم هذا يكون التكليف جبرا، بل إنه يكون عبثا، لأن الإنسان لا يملك مشيئة ولا اختيار، فمن أراده الله مجبرا إياه على المعصية أراده عاصيا عصى الله عز وجل، ومن أراده طائعا أجبره على الطاعة. وهذا من لوازمه اتهام الله تبارك وتعالى بالعبث والظلم، يجبر العبد على فعل الطاعة ثم يثيبه. تقدس الله تبارك وتعالى عن المعائب والنقائص، هذا عبث، يجبره على الطاعة ثم يثيبه على ما أجبره عليه. وأما الظلم فحيث يقولون إن الله تبارك وتعالى يجبر العبد على فعل الذنب والمعصية ثم يعاقبه على ما أجبره عليه، هذا ظلم يتنزه الله تبارك وتعالى عنه. إذن القدرية ينكرون علم الله تبارك وتعالى وينكرون أفعاله وقضاءه وقدره. قال: وكبدعة المجسمة الذين يشبهون الله تعالى بخلقه. قال: وغير ذلك من الأهواء. المجسمة ضلوا في تشبيه الله تبارك وتعالى بغيره، كالسبائية والمغيرية والمنصورية والخطابية وغير هؤلاء كثير، ومنهم المشبهة لصفات الله تبارك وتعالى بصفات المخلوقين كالكرامية الذين قالوا بحدوث صفات الله تعالى وأنها من جنس صفاتنا تعالى الله عما يقولون علوا كبيرا. قال: ولكن هؤلاء منهم من علم أن عين قصده هدم قواعد الدين وتشكيك أهله فيه، فهذا مقطوع بكفره، بل هو أجنبي عن الدين من أعدى عدو الله. وآخرون مغرورون ملبس عليهم، فهؤلاء إنما يحكم بكفرهم بعد إقامة الحجة عليهم وإلزامهم بها. هذا كلام متين جدا، يذهب إلى ما ذهب إليه أهل السنة والجماعة من العذر بالجهل، فهؤلاء الأتباع الجهلة ينبغي أن يتغفر في حقهم شروط، وأن تنتفي في حقهم موانع، وأن تقام عليهم الحجة، وهذا التفصيل اليسير الذي ذكره الشيخ رحمه الله مهم جدا، وهو من أصول أهل السنة والجماعة. لابد من توفر الشروط وانتفاء الموانع وإقامة الحجة من أجل أن يحكم بتكفير العبد، لابد من توفر الشروط وانتفاء الموانع وإقامة الحجة. نسأل الله أن يقيمنا على المحجة حتى يقبضنا على ذلك، إنه تبارك وتعالى هو الجواد الكريم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.